بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة: فلولا نفر من كل فرقة. الآية دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد. يقول الشيخ قدس الله نفسه أيضا: من ضمن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية النفر، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول قدس الله نفسه: الآية دلت على وجوب الحذر، قال لعلهم يحذرون، هناك وجوب وسيأتي لماذا صار الحذر واجبا. عند إنذار المنذرين، لأنه ماذا قال؟ قال لينذروا قومهم إذا رجعوا. لماذا ينذرون القوم؟ قال لعلهم يحذرون. فالحذر إنما هو متى؟ بعد الإنذار. قال عند إنذار المنذرين. هل أن هذا الإنذار يفيد العلم حتى يكون الحذر لازما واجبا؟ قال من دون اعتبار إفادة خبرهم، إفادة إنذارهم. ما في دليل، ما في أمر أفاد أن خبرهم كان مورثا للعلم. لماذا يورث العلم؟ قال إما لتواتر، لأنه خبر متواتر، أو لقرينة أفادت العلم. يقول لا، فإن خبرهم لا يفيد ذلك، إنذارهم لا يفيد ذلك، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد، لأن هؤلاء تفقهوا في دينهم ثم رجعوا إلى قومهم وأنذروا قومهم، بمعنى ذكروا لهم الأحكام الشرعية التي تعلموها. فالله جل وعلا قال لعل قومهم يحذرون بإنذارهم، معنى ذلك أن هؤلاء المنذرين لما جاءوا وأخبروا قومهم بما تعلموه من الفقه ومن الأحكام الشرعية، أنه قولهم كان حجة وخبرهم كان حجة، ولذلك وجب عليهم أن ينذروا قومهم، ووجب على قومهم أن يأخذوا بإنذارهم فيحذرون. فمعنى ذلك أن خبر هؤلاء الذي لا يفيد تواترا وليست معه قرينة تجعله مفيدا للعلم، هذا الخبر الذي نعبر عنه بخبر الواحد حجة، وبذلك يثبت المطلوب، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد. هذا بنحو الإجمال. الآن يأتي ويفصل في كل نقطة مما تكلمنا فيه. قال أما وجوب الحذر، لأنه قال الآية دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، كيف دلت على وجوب الحذر؟ قال فمن وجهين. الوجه الأول أن قوله لعل ماذا تفيد هذه الكلمة؟ لعل معلوم أنها حرف ترج. الترجي يفيد توقع المحبوب الذي لا يستبعد حصوله. فالآن مثلا لما أنا أقول لعل زيدا يأتينا، معنى ذلك أنني أحب مجيء زيد، توقع المحبوب، وأتوقع أنه يأتي. أما إذا طلب المتكلم الأمر المحال فلا يأتي بلعل، وإنما يأتي بليت، ليت الشباب يعود. ليت الشباب يعود معلوم أن الشباب يستحيل أن يعود، وهو لا يتوقع أن يعود. فإذا لعل تفيد الترجي بمعنى طلب المحبوب المتوقع حصوله. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن نقول إن الله يتوقع حصول شيء، لأن التوقع فيه معنى الجهل. الآن لما أنا أقول لعل زيدا يأتينا، هل أنا عالم بأنه سيأتي أو أحب أنه سيأتي؟ أنا أحب أن يأتي لكنني لا أعلم بمجيئه. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لما قال لعلهم يحذرون، ما يمكن أن نقول إن الله يتوقع، لا يعلم بحصول الحذر لكنه يتوقع أن يحصل، فهذا ما يمكن. إذن لابد أن نقول إن لفظة لعل انسلخت عن معنى الترجي الحقيقي وهو توقع المحبوب، ودلت على أن ما دخلت عليه هو محبوب للمتكلم، لأنها تفيد ذلك، توقع المحبوب، يعني التوقع زال باعتبار أن التوقع لا يمكن نسبته إلى الله، لكن أنه محبوب لا، يبقى على ما هو عليه. يقول إن كلمة لعلهم يحذرون، الحذر هنا واجب. لماذا؟ قال من وجهين، أحدهما أن لفظة لعل بعد انسلاخه عن معنى الترجي، بينا كيف تنسلخ عن معنى الترجي الحقيقي، هي لفظة لعل ظاهرة في كون مدخوله، في كون الكلمة التي دخلت عليها وهي يحذرون الحذر، أن الحذر محبوب للمتكلم. الله جل وعلا يريد من المنذرين أن يحذروا، وإذا تحقق حسن الحذر، كون أن الله سبحانه وتعالى يحب الحذر من المنذرين معنى أنه حسن، لأن الله لا يحب القبيح. فإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه. إذا قلنا إن الحذر هنا الذي يحبه الله حسن، معنى أنه واجب. لماذا واجب؟ لماذا لا يكون مستحب؟ يقول لا، إن ثبت أنه حسن لابد أن نقول إنه واجب، ما يصير بعد أن نقول إنه مستحب. لماذا؟ قال إما لما ذكره في المعالم الشيخ حسن العاملي قدس الله نفسه من أنه لا معنى لندب الحذر، لأنه لا يخلو بما أنه حسن هذا الحذر، إما أن يكون واجبا أو يكون ماذا؟ مستحبا. يقول الشيخ صاحب المعالم لا معنى لأن يكون مستحبا. كيف؟ قال لأنه إما أن يكون هناك مقتضي للحذر، شيء يسبب الحذر، هناك سبب لكي نحذر فيكون الحذر واجبا، وإما أن لا يكون هناك مقتضي فلا يكون حسنا البتة. إن كان حسنا بسبب أن هناك مقتضي فيكون واجب، لما كان هناك مقتضي للحذر يكون واجب، أما إذا ما كان مقتضي فلا يكون حسنا البتة. فإذا الحسن مساوي لماذا؟ للوجوب. يقول إما لهذا الذي قاله صاحب المعالم، إما لما ذكره في المعالم من أنه لا معنى لندب الحذر، إذ مع قيام المقتضي والموجب للحذر هناك سبب يدعونا للحذر، قال يجب الحذر، ومع عدم المقتضي ما في مقتضي لأن نحذر، لا يحسن الحذر. وبما أن الله يحبه فهو حسن، ومعنى أنه حسن يعني هناك مقتضي، فإذا كان هناك مقتضي كان واجبا. إما لهذا أن الحذر واجب لما قاله صاحب المعالم، وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركب. يقول هنا الآن لما قلنا إن الحذر حسن لأن الله يحبه، فإذا لما هؤلاء المنذرين تحقق عندهم الحذر، هؤلاء ما تحقق عندهم الحذر إلا لأنهم أخذوا بكلام المنذرين، جاء المنذرون فقالوا لهم كلاما أحكاما شرعية مثلا، وهؤلاء صار عندهم حذر فأخذوا بكلام هؤلاء، فصار الأخذ بكلام هؤلاء المنذرين راجح. يقول لما كان هذا الأخذ راجحا معناه أنه واجب، أن الحذر واجب. يقول بسبب الإجماع المركب، لأن كل من أجاز العمل بخبر الواحد قال بأنه واجب، وكل من لم يجز العمل بخبر الواحد قال إنه محرم. يعني ليس عندنا إلا شيئين، خبر الواحد إما يجب العمل به وإما يحرم العمل به، ما عندنا بعد يستحب العمل به، ما في قول ثالث. فإذا الآن هؤلاء لما صار عندهم الحذر وتحقق عندهم الحذر، لماذا؟ لأنهم عملوا بخبر الواحد، عملهم بخبر الواحد هل هو واجب أو محرم؟ إما واجب فصار عندهم الحذر، أو محرم فماذا؟ لم يتحقق الحذر. بعد ما عندنا طريق ثالث أن الحذر مستحب، لأنه إن كان يجب الأخذ أو يجوز الأخذ بخبر الواحد فالأخذ به واجب، فلا بد من الحذر. فيقول وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد، لأنه الله سبحانه وتعالى يحب ويحسن عنده أن يحذر هؤلاء، يحسن عنده أن يحذر هؤلاء أو الحذر من قبل المنذرين محبوب عنده فهو حسنان، معنى أنه هؤلاء عملوا بخبر الواحد، لأن الحذر مترتب على ماذا؟ العمل بخبر الواحد، فهذا يستلزم وجوب الحذر بالإجماع المركب، لأن كل من أجازه، كل من أجاز الأخذ بخبر الواحد والعمل به فقد أوجبه، إما يكون العمل بخبر الواحد واجب وإما أن يكون محرم، ما عندنا بعد أنه مستحب. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي نفهم منه أن الحذر واجب. إذن لماذا الحذر واجب؟ لأن لفظة لعل تدل على أن الحذر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الحذر محبوبا ثبت أنه واجب، يثبت وجوبه، إما لما قاله صاحب المعالم وإما لما قلنا أخيرا. هذا الأمر الأول الذي يجعل الحذر واجبا. الأمر الثاني الذي يدل على وجوب الحذر، أن ظاهر الآية وجوب الإنذار. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. هل أن هذا الإنذار واجب أو ليس بواجب؟ يقول واجب. نريد أن نتصور الآية ونقول إن الآية فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول فلولا نفر، النفر. الأمر الثاني التفقه والإنذار، ليتفقهوا ولينذروا. الأمر الثالث الحذر. يقول إن النفر هنا فلولا نفر واجب أو ليس بواجب؟ يقول واجب. لماذا؟ لأن التعبير بلولا فلولا يدل على الأمر، لولا فعل زيد كذا فلولا نفر، يعني أنتم مأمورون بالنفر، وهذا الأمر يدل على الوجوب. غاية ما في الأمر أن الوجوب هنا ليس وجوبا عينيا على كل واحد، لأنه قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مو الكل، فهذا معناه أنه وجوب كفائي. إذن النفر واجب. الذي وقع غاية لهذا الواجب، لماذا ينفر هؤلاء؟ ما هي الغاية من نفرهم؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا. إذن التفقه في الدين واجب كفائي أيضا، والإنذار واجب كفائي، لأن التفقه والإنذار وقع غاية لماذا؟ للنفر. والشيء إذا كان واجبا فغايته تكون واجبة. الآن هؤلاء لماذا ينذرون قومهم؟ ما هي الغاية التي من أجلها هؤلاء يجب عليهم إنذار القوم؟ أيضا هناك غاية للإنذار، وهي أنهم ينذرون قومهم لعل المنذرين، لعل قومهم يحذرون. فعندنا الإنذار غاية للنفر. لماذا هؤلاء يجب عليهم النفر؟ لماذا يجب النفر؟ قال لكي يتفقهوا وينذروا. لماذا ينذرون؟ ما هي الغاية منه؟ لعل قومهم يحذرون. يقول بما أن عندنا أمر واجب وهو الأمر الأول وجوب النفر، إذن غايته تكون واجبة. فإذا ثبت أن غاية النفر وهو الإنذار واجبة، إذن غاية هذا الواجب الثاني وهو الإنذار غايته ما هي؟ الحذر، أيضا واجبة. يقول إن ظاهر الآية وجوب الإنذار. كيف صار الإنذار واجب؟ ما الذي جعله واجبا؟ قال لوقوع الإنذار غاية للنفر الواجب. وكيف صار النفر واجبا؟ ما هو الدليل عليه؟ قال بمقتضى كلمة لولا، فإن لولا أداة تدل على التحضيض، والتحضيض هو الطلب بحث وإزعاج وإلحاح وشدة. ومعنى ذلك أن لولا عادة مثل هلا، هذه يؤتى بها من أجل ماذا؟ الأمر الشديد، وهذا الأمر يدل على الوجوب بسبب أن الله جل وعلا جاء بكلمة تدل على شدة الطلب. فإذا يكون النفر واجب بمقتضى كلمة لولا. فإذا وجب الإنذار، يعني عندنا النفر واجب والإنذار وقع غاية له، فغاية الواجب واجبة. فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر، يصير بعد غاية الإنذار وهو الحذر واجبة، لأن دائما غاية الواجب واجبة. لماذا لما وجب الإنذار وجب الحذر؟ قال لوجهين: أحدهما وقوع الحذر غاية للواجب الذي هو الإنذار، فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الآمر بانتفائه، يعني إذا كان هناك واجب ونحن نأتي به لغاية، الآمر الذي أمرنا بالواجب لا يرضى بانتفاء هذه الغاية، بما أنه أمر بالواجب وأوجب علينا هذا الفعل، وهذا الفعل إنما أوجبه لغاية، فإذا معنى ذلك أنه لا يقبل أن الغاية تنتفي. يعني مثل الآن شخص أمر شخصا بالجلوس على كرسي، قال اجلس على الكرسي، غايته من هذا الأمر وهذا الإلزام أنه يريد أن هذا الجالس مثلا يكون مرتاحا، فإذا لما أوجب الجلوس معناه أنه لا يرضى بانتفاء الأمر الذي هو غاية من هذا الأمر، وسيأتي أيضا تفصيل في هذا. فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب، كل واجب له غاية، هذه الغاية مما لا يرضى الآمر بانتفائه، يعني الآمر يريد تحقيق الغاية ولذلك أمر بالواجب وألزم بهذا الفعل وأوجبه، سواء كان هذا الأمر الذي هو غاية من الأفعال المتعلقة للتكليف مثل ما نحن فيه، مثل الآية التي نتكلم فيها، عندنا أمر، عندنا واجب وهو ماذا؟ الإنذار، لينذروا قومهم. الإنذار واجب، ما هي غاية الإنذار؟ الحذر. فالحذر هذا إيش؟ أمر يتعلق به التكليف، يعني الإنسان يحذر من أن يعمل المعاصي، يتجنب المعاصي حتى لا يقع في الهلكة. طبعا قد يقول قائل أن الحذر، الإنسان يكون حذر، هذه ليس شيء متعلق بالتكليف، هذه صفة نفسية وهي خارج عن الاختيار. قد الإنسان يكون حذر شيء يكون في نفسه، وقد يكون قهريا، قهريا هو يكون حذر، لا أنه يحذر بمعنى أنه يفعل شيئا هو مكلف بشيء. نقول لا، المراد بالحذر هو كما يعبر عنه التجنب العملي، لا مجرد الخوف النفسي. التجنب العملي يعني في أشياء أنا ما أعملها، أتجنبها أتركها. فهنا هؤلاء لما يأتون إلى قومهم وينذرونهم، قومهم ماذا؟ يحذرون، يعني يتجنبون ترك الواجبات ويتجنبون فعل المعاصي، هذا هو الحذر المراد. إذن يقول الآمر لا يرضى بانتفاء الغاية وهي الحذر، سواء كان هذا الفعل الذي لا يرضى الآمر بانتفائه وهي غاية الفعل الواجب من الأفعال التي يتعلق بها التكليف مثل الحذر، الحذر إنسان مكلف بالحذر بفعل الواجب وترك المحرم، أم لا، يعني هي غاية لكنها لا يتعلق بها التكليف، كما في قوله هذا مثال إلى لا الذي لا يتعلق به التكليف. قال مثل كما في قولك تب لعلك تفلح، الفلاح هذا أمر قهري لا يتعلق به التكليف. واحد يقول أنا الآن ذاهب ليش؟ حتى أفلح، أريد أن أفلح، أعمل الفلاح. الفلاح الذي هو النجاح هذا شيء قهري يترتب على أفعال اختيارية. لما تفعل الأفعال الاختيارية يترتب عليها قهرا أنك تفلح أو لا تفلح. وأسلم لعلك تدخل الجنة. الغاية من الإسلام ما هي؟ دخول الجنة. لكن دخول الجنة هل هو يتعلق بالتكليف؟ أنت مأمور بدخول الجنة؟ لا، دخول الجنة ليس أمرا اختياريا بالنسبة إلي. نعم، ما هو سبب لدخول الجنة هو أمر اختياري، أن أفعل الأمر الذي هو أريد منه وغايتي منه دخول الجنة، فإذا فعلته دخلت الجنة قهرا. وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا أيضا الغاية من القول اللين ما هي؟ تذكر والخشية. تذكر والخشية هذا أمر قهري. الإنسان لما أنت تكلمه بلين هو ماذا؟ قد يقبل قولك. الغاية من الكلام معه بهذا النحو أن يخشى، أن يقبل قولك. إذن يقول إن الحذر واجب لوجهين. الوجه الأول أنه وقع غاية للواجب، وغاية الواجب واجبة. الثاني الذي يدل على أن الحذر واجب أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول، وإلا لغي الإنذار. الله جل وعلا أوجب على هؤلاء الذين نفروا وتفقهوا، ماذا أوجب عليهم؟ ليتفقهوا ولينذروا. أوجب عليهم أن ينذروا قومهم. يقول لما ثبت وجوب الإنذار لابد أن يثبت وجوب القبول، يعني الذي هو الحذر، أن نقبل قولهم فنحذر. كيف؟ يقول لأنه غير معقول أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإنذار ويأمر الجماعة الآخرين الذين نحن ننذرهم، يقول لا يجب عليكم أن تأخذوا بإنذار هؤلاء. إذن لماذا نحن ننذرهم؟ ما في فائدة من إنذارهم ما دام لا يجب عليهم الأخذ. وهذا موجود في كثير من الأمور الشرعية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما أوجب علينا سؤال أهل الذكر لابد أنه يجب على أهل الذكر أن يجيبونا، ولذا ما كان يجب عليهم. إذن لماذا نحن نسألهم؟ لا فائدة. يعني أن الأمر بسؤالهم يكون لغوان. نفس الشيء أنه إذا وجب الإنذار على هؤلاء المنذرين ثبت وجوب القبول على المنذرين، لابد أن تقبلوا إنذار أولئك، وإلا لغي الإنذار. إذن لماذا ينذر هؤلاء والآخرون لا يجب عليهم القبول؟ ونظير ذلك، يعني هذا له نظائر في الشرع. مما تمسك به الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة. الآن المرأة إذا طلقت، كما تعلمون أن الطلاق بالنسبة إلى المرأة المدخول بها التي هي في سن من تحيض ولم تبلغ اليأس عدتها 3 أطهار. لكن نحن كيف نعرف أن العدة انتهت أو ما انتهت؟ كيف نعرف أن هذه المرأة الآن حامل؟ لأن إذا كانت حامل ففي هذه الحال تنتهي عدتها بوضع حملها. كيف نعلم بالنسبة إلى هذه الأمور وهي أمور مختصة بالمرأة؟ الله جل وعلا نهى المرأة أن تكتم ما في بطنها إذا تحقق الحمل حتى تكمل العدة، لأنه إذا كان هي كتمت وما بينت أنها حامل، ربما هي تريد أن تنقضي العدة بسرعة. فالآن لما مضت 3 أشهر المفروض عادة أنه تنتهي العدة، فهي كتمت أنها حامل من أجل أن زوجها لا يرجع إليها على أساس أن العدة انتهت، بينما العدة ما انتهت لأنها حامل وتنتهي إذا وضعت حملها، ربما بعد 5 أشهر هي تنتهي عدتها. الله جل وعلا نهاها، نهى النساء عن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني لا بد أن المرأة تخبر بأنها حامل مثلا أو أنها ليست بحامل، فإذا وجب على النساء أن يخبرن بهذه الأمور الخاصة ربما تكون المرأة ليست عادلة، لا يؤخذ قولها في الشهادات ولا في الأمور الأخرى لانتفاء العدالة، لكن في هذا الأمر يقول الشهيد لا بد أن نقبل قولها وتصدق المرأة في ذلك. لماذا؟ لأن الله نهاها أن تكتم ما في بطنها. لما نهاها أن تكتم ما في بطنها لازم ذلك أنه إذا ما كتمت نقبل قولها، وإلا إذا كان لا نقبل قولها إذن ما الفائدة من عدم الكتمان؟ هي جاءت إلينا وقالت أنه أنا حامل، نقول لا، لا نصدقك. فما يصير. ما نهى الله سبحانه وتعالى النساء عن الكتمان إلا وأوجب على الرجال أن يقبلوا قول النساء في هذه الأمور. يقول ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك، الشهيد الثاني قدس الله نفسه تمسك به على وجوب قبول قول المرأة، أنه يجب أن نقبل قول المرأة في خصوص العدة وتصديقها في العدة. ما تمسك به من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فاستدل بتحريم الكتمان لأنه يحرم عليهن الكتمان ووجوب الإظهار عليهن والإخبار بأنه هناك حامل، انتهت العدة ما انتهت، استدل بهذا على قبول قولهن، أنه يجب أن نقبل قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام مو مطلقا. يقول هذا نظير هذا، نفس الشيء. لما أوجب الله سبحانه وتعالى على المنذرين أن ينذروا، إذن لا بد أن يوجب على المنذرين أن يقبلوا إنذارهم. فإن قلت المراد بالنفر هنا ليس النفر الذي أنت قلته وهو النفر لطلب العلم للتفقه، ليس صحيحا، وإنما المراد بالنفر النفر إلى الجهاد. ما هو الدليل على أنه نفر إلى الجهاد؟ قال كما يظهر من صدر الآية، وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. معنى ذلك أنه لا يجب على المؤمنين أن يذهبوا جميعا إلى الجهاد، الجهاد واجب كفائي، إذا قام به من يكتفى به سقط عن الباقين. أيضا الشيء الآخر أن سياق الآيات التي قبل هذه الآية كلها في الجهاد، ثم جاءت هذه الآية، فإذا السياق أولا، ثانيا ما قاله نفس صدر الآية يدل، لأنه قال وما كان المؤمنين أن ينفروا، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار. الآن إذا ذهبوا إلى الجهاد هم يذهبون للجهاد ومحاربة الأعداء، لو للتفقه، للجهاد، للحرب، للقتال، لا للتفقه. إذن الآية موجود فيها، يعني ما يمكن أن نقول أنه هذا النفر للجهاد، مع أنه يقول ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كيف ينفر للجهاد النفر للجهاد من أجل التفقه؟ كيف؟ يقول لا، التفقه والإنذار يترتبان على النفر للجهاد. كيف؟ يقول الآن لما الإنسان يذهب للجهاد، نفر للجهاد، ذهب حارب الأعداء، شاهد في أثناء جهاده للأعداء، شاهد آيات لله سبحانه وتعالى. ما هذه الآيات؟ هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أنزل نصره على المؤمنين رغم أنهم قلة، رغم قلة المؤمنين لكن الله نصرهم. يعني شاهد آيات لله سبحانه وتعالى، أمور تدل على قدرة الله وعلى تصرف الله في خلقه، حصلت في أثناء حروب المسلمين مع الكفار، تدل على عظمة الله وحكمة الله. إذن لما الإنسان ذهب إلى هناك تفقه، يعني المراد منه حصل عنده بصيرة بهذه الأمور. ربما الإنسان يسمع بها لكن لم يتيقن، لكن لما ذهب إلى ميدان القتال رآها عيانا، هذا جعل عنده بصيرة. فالمراد بالتفقه هو حصول البصيرة بعظمة الله وبحكمته. بعد ذلك لما رجعوا صاروا يخبرون الناس، قومهم الذين ما ذهبوا إلى القتال، ويخبرونهم بما رأوا من عظمة الله ومن حكمة الله في ميدان القتال. فإذا تفقهوا، يعني صارت عندهم بصيرة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا على هذا الأساس تكون الآية أجنبية عن التفقه في الدين بمعنى تعلم الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار، لكن قلنا ماذا تقول في قوله ليتفقهوا؟ قال نعم، ربما يترتب أن عليه، يترتب التفقه والإنذار على النفر للجهاد. كيف؟ قال بناء على ما قيل من أن المراد بالتفقه حصول البصيرة في الدين. كيف؟ قال من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق، يعني يتفق حصوله في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته. فهنا حصلت عندهم بصيرة، هذا تفقه. ثم يقول ماذا؟ ليتفق وينذروا قومهم، قال فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة، يعني يخبرون قومهم. فالتفقه والإنذار ليس هو غاية للذهاب، الغاية من النفر ما هي؟ قتال الكفار، الجهاد. لكن التفقه والإنذار من قبيل الفائدة، من الفوائد التي حصلت للنفر، لا أن الغاية منه هي التفقه والإنذار. فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة لا الغاية، حتى يجب بوجوب ذيها، ليست غاية. فإذا كان ليست غاية إذا لا تكون واجبة، لأن قلنا نحن إنه إذا وجب الشيء وجبت غايته، لكن هذا ليس غاية. الآن صار التفقه والإنذار فائدة لا غاية، فلا يكون واجبا. فإذا ما كان واجب إذن لا يترتب عليه وجوب الحذر. قلت أولا أنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد، ما قال فلولا نفر إلى الجهاد من كل فرقة، ما في أي دلالة. هذا بالنسبة إلى صدر الآية. نحن قلنا هناك دليل ثاني وهو السياق. قال وذكر الآية في سياق آيات الجهاد لا يدل على أن المراد بالنفر هو النفر إلى الجهاد، ما في أي دلالة، ولا سيما أن في الآية قرائن تدل على أن المراد النفر للتفقه، لأن قال ليتفقهوا. وكما يقولون إن السياق قرينة هو، لكن من أضعف القرائن، ولا تقاوم القرينة اللفظية، الدليل اللفظي أقوى، فلا يمكن أن نقدم السياق على الدليل اللفظي. مثل العامة في آية التطهير يقولون أنها جاءت في سياق الآيات التي تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك جعلوا المراد بأهل البيت هم نساء النبي. نقول لا مانع، هذا قرينة صحيح، لكن إذا ما عارضها قرينة لفظية. هناك قرينة لفظية داخلية وهناك قرينة لفظية خارجية تدل على أن المراد ليس نساء النبي. القرينة الداخلية هي تذكير الضمائر، وهذا التذكير لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، عنكم هذا للجمع المذكر، وأما الضمائر في الآيات السابقة واللاحقة كله ضمائر النسوة، هذه قرينة داخلية. قرينة خارجية أحاديث صحيحة موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله جمع أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام وقال هؤلاء أهل بيتي. أيضا في سنن الترمذي كان يمر صلى الله عليه وآله 6 أشهر ببيت فاطمة، إذا خرج لصلاة الصبح يقول الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه قراءة لفظية، نفس الكلام هنا. هذا بالنسبة إلى النقض الأول أن النفر لا يراد منه الجهاد. وثانيا لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد، سلمنا أنه هذا ينفر إلى الجهاد، يصير ما هو معنى الآية؟ يصير معنى الآية هكذا: فلولا نفر إلى الجهاد من كل فرقة منهم طائفة. إذا أرادوا أن ينفروا إلى الجهاد هؤلاء يجب عليهم أن يتفقهوا، يجب عليهم أن يتفقهوا، يعني يتعلموا الأحكام الشرعية، يعني مثل الإنسان الذي يريد أن يتاجر. أنا الآن أريد أن أخرج للتجارة، فلما أردت ذلك أنا أعلم أنه إذا أنا خرجت للتجارة من دون تفقه في هذه الحالة سأرتطم بالربا، سأكتسب مكاسب محرمة من حيث لا أعلم. فأنا صحيح خرجت للتجارة، لكن قلت قبل ما أتاجر لابد أتفقه أولا ثم أتاجر، إذن أساس خروجي لماذا؟ للتجارة، لكن هذا يستلزم أن أتفقه. نفس الشيء، سلمنا أن المراد النفر إلى الجهاد، لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد. يقول عندنا قرينة على أنه يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يقول النفر للجهاد، لكن قبل ما نجاهد لابد يكون من كل جماعة فئة يتفقهون، وإلا لو كان المراد هو النفر إلى الجهاد لأجل الجهاد من دون تفقه في الأحكام الشرعية، إذن لماذا يقول من كل فرقة منهم طائفة؟ يقول فلولا نفر المسلمون إلى الجهاد ينفرون، أما من كل فئة ناخذ جماعة، ليش؟ الجهاد لا يحتاج إلى ذلك. يقول لكن لا يتعين أن يكون النفر بما أنه للجهاد، هل يجب أن يكون من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد؟ لا، ما في حاجة أن يكون من كل فئة طائفة فقط للجهاد. قال بل لو كان لمحض الجهاد، يعني للجهاد المحض فقط، يعني نحن الآن لو سلمنا بأن النفر للجهاد لكن سيكون مع الجهاد تفقه، لا لمحض الجهاد يعني جهاد فقط من دون تفقه، بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين، لا يجب أن ينفر من كل قوم طائفة، بل يقول أيها المسلمون انفروا للجهاد. يعني بمعنى آخر أن الواجب في مثل الجهاد هو أن ينفر جماعة من المسلمين يمكن دفع الأعداء بهم، لا أنه من كل فرقة طائفة، فيمكن أن يكون التفقه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كل قوم. يعني عندنا أصل النفر، أصل النفر هو النفر للجهاد، ونفر من كل فرقة طائفة فئة لأجل التفقه. يقول إذن فيمكن أن يكون التفقه غاية لإيجاب النفر، النفر للجهاد هذا إيش غايته؟ الجهاد. بتعبير آخر نقول هناك نفر الغاية منه الجهاد، هذا لا نحتاج أن نقول من كل فرقة طائفة. هناك نفر آخر هذا غايته التفقه، وهو الذي فيه من كل فرقة طائفة. يعني بمعنى آخر نقول بعد أن نسلم أن المراد من النفر هو النفر للجهاد، لكن الآية ليست في مقام بيان أن النفر إلى الجهاد واجب، أو ليست في مقام إيجاب النفر إلى الجهاد. بمعنى آخر أن وجوب الجهاد لا تدل عليه هذه الآية، الآيات الأخرى دلت على وجوب الجهاد، هذه الآية الغرض منها تبين ما هي الكيفية التي ينبغي أن تكون إذا أردنا أن نخرج إلى الجهاد الذي هو مفروغ عن وجوبه، ودلت آيات أخرى على وجوبه. كيف؟ ما هي الكيفية إذا أردنا أن نخرج إلى الجهاد؟ كيف نخرج؟ الغاية أنه يجب على هؤلاء الذين سيخرجون للجهاد، كما قلنا هذا لو سلمنا أن النفر الجهاد، يجب عليهم أن يخرج من كل فرقة منهم طائفة من أجل أن يتعلموا الأحكام الشرعية وينذروا قومهم بعد ذلك، حتى يحصل الغرض المطلوب من الجهاد، مثل ما مثلنا بمسألة الذهاب للتكسب والتجارة. يقول فيمكن أن يكون التفقه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كل قوم، لا لإيجاب أصل النفر، لأن أصل النفر إلى الجهاد هذا دلت عليه آيات أخرى، لكن هنا الآية إنما هي في صدد بيان وجوب التفقه إذا أردنا أن نخرج إلى الجهاد، هذا ثانيا وثالثا أنه قد فسرت الآية بتفسير آخر، وهذا تفسير غريب، لكن ظاهر لفظ الآية لا يأباه، وهو أن سلمنا أن المراد بالنفر ما هو؟ النفر للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هؤلاء القوم الذين سينفرون سينفرون لماذا حسب الفرق؟ للجهاد. لماذا ينفر من كل فرقة طائفة وتبقى طائفة حتى الطائفة الثانية المتخلفة التي بقيت في المدينة تبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وتتفقه من النبي؟ إذن التفقه مو غاية للنفر، تلاحظوا؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة، ليش من كل فرقة طائفة؟ ليش مو كل المسلمين؟ يقول لا، نحتاج إلى طوائف تبقى في المدينة، هذه الطوائف ليتفقهوا، ثم إذا رجع المجاهدون الذين كانوا مشغولين بالجهاد فاتتهم معرفة الأحكام الشرعية من النبي، هؤلاء المتخلفون يعلمون وينذر قومهم الراجعين من الجهاد لعل هؤلاء الراجعين يحذرون. تلاحظوا شلون؟ يقول وثالثا أنه قد فسرت الآية بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد، بل تنفر طائفة وتبقى طائفة، كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن فئة مأمورة بالذهاب للجهاد، وأمر بعضهم الآخر بأن يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلوه وحده، لا يبقى النبي في المدينة وحده. هؤلاء المتخلفون مع النبي فيتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم الذين نفروا إلى الجهاد، ينذرونهم ويعلمونهم الأحكام الشرعية إذا رجعوا إليهم. لكن هذا طبعا فيه خلاف الظاهر الألفاظ، لأنه ظاهر الألفاظ الضمائر تعود على فئة واحدة، هو جعل مثلا الفاعل في نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة هي فاعل النفر، ليتفقه جعل الضمير واو الجماعة يعود على غير هؤلاء، ولينذروا قومهم إذا رجعوا. شوف الضمائر تغيرت، بدل ما تعود على طائفة صارت تعود على ماذا؟ على المتخلفين لا على الذين نفروا. قال والحاصل أن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا ينكر. معلوم أن الآية تأمر بالتفقه ليتفقهوا ولينذروا، هذا ما حد ينكره، فلا محيص عن حمل الآية عليه، لابد أن تحمل الآية على لزوم التفقه والإنذار بحسب هذا المعنى. الآن أيضا هناك تفقه وهناك إنذار، لكن من الذي يتفقه؟ لا القوم الذين نفروا بحسب هذا المعنى الذي قلنا، وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية، يعني سياق الآية الذي يظهر منها ما هو؟ الذي يظهر أن الذين تفقهوا هم الذين نفروا، هذا هو السياق. بهذا التفسير قد حصلت مخالفة إلى هذا الظاهر، لأنه صار الذين تفقهوا هم غير النافرين، أو بعض ألفاظها مخالفة الظاهر في بعض ألفاظها، بعض الألفاظ وهو واو الجماعة في يتفقهوا ينذروا رجعوا يعود على من؟ يعود على القوم الذين نفروا. هنا تلاحظوا على هذا التفسير جعل ليتفقهوا ولينذروا يعود على من؟ على المتخلفين، لكن إذا رجعوا يعود على المجاهدين. لاحظتوا؟ يعني يصير معنى الآية ليتفقه المتخلفون ولينذر المتخلفون المجاهدين. إذا رجع المجاهدون، مع أنه ضمائر كلها بسياق واحد والظاهر منها أنها تعود على فئة واحدة، إذن من هذا يتبين أن المراد بالنفر هو النفر للتفقه لا النفر للجهاد. قوله ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار إلى آخره، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.